كثيرا. أما بعد، بعد أن ذكر البخاري رحمه الله غزوة بدر والأحداث التي حصلت بعدها كقتل كعب بن الأشرف وقتل أبي رافع تاجر أهل الحجاز، انتقل إلى الحدث العظيم الذي بعد هذه الأحداث، ألا وهو غزوة أحد. فقال رحمه الله تعالى: باب، أو باب غزوة أحد، وقول الله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال والله سميع عليم، وقوله جل ذكره: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، وقوله: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم، قال أي تستأصلونهم قتلا بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، وقوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، الآية. هكذا ترجم الإمام البخاري لهذا الباب، باب غزوة أحد، وذكر تحت الباب عددا من الآيات ثم الأحاديث. وقد ذكر الحافظ رحمه الله فوائد كثيرة تستحق الوقوف عندها، فنقرأ كلام الحافظ. قال رحمه الله تعالى: قوله باب غزوة أحد، قال: وأحد بضم الهمزة والمهملة، أي الحاء المهملة، جبل معروف بينه وبين المدينة أقل من فرسخ، وهو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: جبل يحبنا ونحبه. قال: وكانت عنده الوقعة المشهورة في شوال سنة 3 باتفاق الجمهور، وشد من قال سنة 4، فالجمهور على أن غزوة أحد في السنة 3، أي بينها وبين غزوة بدر سنة وزيادة أيام، لأن غزوة بدر كانت في رمضان. قال الحافظ، ثم ذكر كلاما لابن إسحاق في تحديد يوم الغزوة في أي أيام شوال على أقوال كثيرة، قال: وكان السبب فيها ما ذكر ابن إسحاق عن شيوخه، ما ذكر ابن إسحاق عن شيوخه وموسى بن عقبة عن ابن شهاب وأبو الأسود عن عروة. إذن سيسوق الحافظ كلاما مستفادا من هذه المصادر، من طريق ابن إسحاق عن شيوخه، ومن طريق موسى ابن عقبة إمام المغازي عن ابن شهاب، ومن طريق أبي الأسود عن عروة. قالوا: وهذا ملخص ما ذكره موسى بن عقبة في سياق القصة كلها، قال: لما رجعت قريش، أي من غزوة بدر، وهزموا، استجلبوا من استطاعوا من العرب، وسار بهم أبو سفيان حتى نزلوا ببطن الوادي من قبل أحد، وكان رجال من المسلمين أسفوا على ما فاتهم من مشهد بدر، وتمنوا لقاء العدو، بعض الصحابة تخلف عن بدر لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلمهم أنه خارج لقتال، وإنما أخذ من تيسر له وخرج لملاقات عير قريش. فبعض الصحابة ندم أنه لم يشهد غزوة بدر، منهم أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه. قال: ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة رؤيا، فلما أصبح قال: رأيت البارحة في منام بقرا تذبح والله خير وأبقى، ورأيت سيفي ذا الفقار، والذي غنمه في بدر عليه الصلاة والسلام، ذا الفقار انقسم من عند ضبته أو قال به فلول، أي كسر أو كسور، فكرهته وهما مصيبتان. هذا تأويله مصائب. ورأيت أني في درع حصينة وأني مردف كبشاء، أي حامل كبشاء خلفه. قالوا: وما أولتها؟ قال: أولت البقرة بقرا يكون فينا، أي قتلا، وأولت الكبشة كبش الكتيبة، أي زعيم الكتيبة ورئيس الكتيبة، وأولت الدرع الحصينة المدينة. فامكثوا، أي في المدينة، فإن دخل القوم الأزقة قاتلناهم ورموا من فوق البيوت. وهذه الحديث التي نقرأ الآن فيها شيء من الضعف، ولكن هكذا ذكر أهل السيرة ما دار من الكلام بين النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة وما قاله المنافقون. فقال أولئك القوم الذين تخلفوا عن بدر: يا نبي الله، كنا نتمنى هذا اليوم، أي يريدون الخروج، وأبى كثير من الناس إلا الخروج، فلما صلى الجمعة وانصرف دعا باللأمة فلبسها، هي حدة الجيش التي يلبسها المحارب، ثم أذن في الناس بالخروج، فندم ذو الرأي منهم فقالوا: يا رسول الله امكث كما أمرتنا. فقال: ما ينبغي لنبي إذا أخذ لأمة الحرب، أي إذا لبس وتجهز، أن يرجع حتى يقاتل. قال: نزل فخرج بهم وهم 1000 رجل، يعني مسلمين، وكان المشركون 3000 حتى نزل بأحد، ورجع عنه، أي رجع عن جيش النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن أبي بن سلول في 300، فبقي في 700. عبد الله بن أبي رجع مع 300 من الطريق. فلما رجع عبد الله سقط في أيدي طائفتين من المؤمنين، وهما بنو حارثة وبنو سلمة، همت أن ترجع. وصف المسلمون بأصل أحد، وصف المشركون بالسبخة وتعبوا القتال، وعلى خير المشركين، أي أميرهم، وهي 100 فرس خالد بن الوليد، وليس مع المسلمين فرس، وصاحب لواء المشركين طلحة بن عثمان. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جبير على الرماة، وهم 50 رجلا، وعهد إليهم، أي أوصاهم، ألا يتركوا منازلهم التي على جبل الرماة. وكان صاحب لواء المسلمين مصعب بن عمير، فبارز طلحة بن عثمان فقتله، قتل مصعب طلحة، وحمل المسلمون على المشركين حتى أجهضوهم عن أثقالهم، هزموهم وهرب المشركون، وحملت خيل المشركين التي يقودها خالد، فنضحتهم الرماة، أي رمتهم، فنضحتهم الرماة بالنبل 3 مرات، فدخل المسلمون عسكر المشركين فانتهبوهم، أي غنموا ما خلفهم المشركون، قد فر كثير منهم، فرأى ذلك الرماة فتركوا مكانهم الذي على الجبل، ودخل العسكر فأبصر ذلك خالد بن الوليد ومن معه، أي من الفرسان، فحملوا على المسلمين في الخيل فمزقوهم، وصرخ صارخ إبليس كما جاءت في الرواية الأخرى: قتل محمد أخراكم، أي ارجعوا إلى مؤخرتكم. فعطف المسلمون يقتل بعضهم بعضا لما سمعوا هذا القول قتل محمد، فعطف المسلمون يقتل بعضهم بعضا وهم لا يشعرون. ومن قتل اليمان والد حذيفة رضي الله تعالى عنهما خطأ. وانهزم طائفة منهم إلى جهة المدينة وتفرق سائرهم، بعضهم وصل إلى الطائف ووقع فيهم القتل، وثبت نبي الله حين انكشفوا عنه وهو يدعوهم في أخراهم، يدعوهم ليجتمعوا وليثبتوا، حتى رجع إليه بعضهم وهو عند المهراس في الشعب، وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس أصحابه فاستقبله المشركون فرموا وجهه فأدموه أي جرحوه وكسروا رباعيته، فمر مصعدا في الشعب ومعه طلحة والزبير، وقيل معه طائفة من الأنصار، نعم ستة أو سبعة من الأنصار معه أو أكثر، منهم سهل بن بيضاء والحارث بن الصمة، فكلهم كان يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام، كان هناك من المشركين من يتبع النبي عليه الصلاة والسلام ومعه هؤلاء طلحة والزبير بعد الأنصار، فيقول من يصد القوم أو من يكفي القوم وله الجنة. فذهب الأنصار الأول والثاني والثالث، كلهم كانوا يقتلون رضي الله تعالى عنهم. قال وشغل المشركون بقتل المسلمين يمثلون بهم، يقطعون الآذان والأنوف والفروج ويبقرون البطون، وهم يظنون أنهم أصابوا النبي صلى الله عليه وسلم وأشراف أصحابه. فقال أبو سفيان يفتخر بآلهته، ظن أبو سفيان ومن معه أنهم قد قتلوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فقال أبو سفيان زعيم المشركين في ذاك الوقت يفتخر بآلهته أعلو هبل. فناداه عمر الله أعلى وأجل، ورجع المشركون إلى أثقالهم إلى الإبل وما معهم من متاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن ركبوا وجعلوا الأثقال أي الإبل ومن معهم من النساء وغير ذلك تتبعوا آثار الخيل فهم يريدون البيوت أي المدينة، وإن ركبوا الأثقال وتجنبوا الخيل أي الأثقال لها طريق والخيل لها طريق فهم يريدون الرجوع أي مكة. فتبعهم سعد بن أبي وقاص ثم رجع فقال رأيت الخيل مجنوبة أي أنهم يريدون الرجوع إلى مكة، فطابت أنفس المسلمين ورجعوا إلى قتلاهم في ثيابهم ولم يغسلوهم ولم يصلوا عليهم، وبكى المسلمون على قتلاهم، فسر المنافقون وظهر غش اليهود، وفارت المدينة بالنفاق، فقالت اليهود لو كان نبيا ما ظهروا عليه، وقالت المنافقون لو أطاعونا ما أصابهم هذا، لأن المنافقين أشاروا بالبقاء في المدينة وعدم الخروج. قال العلماء وكان في قصة أحد وما أصيب به المسلمون فيها من الفوائد والحكم الربانية أشياء عظيمة، وذكر الحافظ ستة فوائد وحكم من هذه المصيبة التي نزلت المسلمين. قال منها من الحكم والفوائد التي جعلها الله في هذه المصيبة، منها تعريف المسلمين سوء عاقبة المعصية وشؤم ارتكاب النهي لما وقع من ترك الرماة موقفهم الذي أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يبرحوا منه، فيه تنبيه المسلمين أن المعاصي مشؤومة من أسباب الذل والهزيمة، معصية من بعض الرماة لا من جميعهم كانت سبب في حصول هذه الهزيمة. ومنها أن عادة الرسل أن تبتلى وتكون لها العاقبة كما تقدم في قصة هرقل مع أبي سفيان، والحكمة لماذا يبتلي الله الرسل ومن آمن معهم، أنهم أي الرسل ومن معهم لو انتصروا دائما دخل في المؤمنين من ليس منهم، ولم يتميز الصادق من غيره كما قال ابن القيم لم تلأ الصف بالمنافقين، لو كانت الدولة والغلبة للمؤمنين لم تلأ الصف بالمنافقين ولكن ساعة وساعة، ولو انكسروا دائما لم يحصل المقصود من البعثة. الله جل وعلا ليس من حكمته أن يذيل الكافرين عن المؤمنين وأن يجعل الغلبة دائما مستمرة للكافرين عن المؤمنين، هذا ليس من حكمة الله عز وجل، بل أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولكن لحكمة قد يبتليهم ببعض المواقف. قال فاقتضت الحكمة الجمع بين الأمرين لتمييز الصادق من الكاذب، أي ساعة يكون فيها النصر للمؤمنين وساعة تكون فيها الهزيمة عليه. وذلك أن نفاق المنافقين كان مخفيا عن المسلمين، فلما جرت هذه القصة وأظهر أهل النفاق ما أظهروه من الفعل والقول عاد التلويح تصريحا، أي صرحوا ما كان مخفيا. وعرف المسلمون أن لهم عدوا في دورهم، أي منهم من سكان المدينة، فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم. ومنها فائدة الثالثة أن في تأخير النصر في بعض المواطن هضما للنفس وكسرا لشماختها حتى لا يصاب المؤمن بالغرور والعجب. فلما ابتلي المؤمنون صبروا وجزع المنافقون. إذن حصول الهزائم أحيانا فيها كسر للعجب والكبرياء أو الغرور الذي قد يصيب بعض المقاتلين. ومنها الفائدة الرابعة أن الله هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لا تبلغها أعمالهم، فقيض أي هيأ وجعل لهم أسباب، فقيض لهم أسباب الابتلاء والمحن ليصلوا إليها. هناك منازل لا تنال بالأعمال وإنما تنال بشدة البلاء، ومن شدة البلاء الجراح والقتل في سبيل الله جل وعلا. ومنها أن الشهادة من أعلى مراتب الأولياء فساقها إليهم، وهذه كرامة من الله جل وعلا أنه اصطفى من شاء من الصحابة في هذه الغزوة، قتل نحو 70 من خيرة الصحابة، أكثرهم نحو 65 من الأنصار ونحو 5 من المهاجرين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ومنها أنه أراد إهلاك أعدائه فقيض أي هيأ وجعل لهم الأسباب التي يستوجبون بها ذلك أي الهلاك من كفرهم وبغيهم وطغيانهم في أذى أوليائه، فمحص بذلك ذنوب المؤمنين ومحق بذلك الكافرين. هذه 6 فوائد ذكرها الحافظ نقلا عن قبله من الحكم والفوائد التي جعلها الله جل وعلا في المصيبة في المصيبة التي حصلت على أهل الإسلام. ثم ذكر الإمام البخاري هذه الآيات، ذكر هذه الآيات في 4 مواضع. فالموضع الأول وإذ غدوت من أهلك، ذكر الله جل وعلا خروج النبي صلى الله عليه وسلم ليهيئ وينزل المؤمنين أماكنهم في القتال، فهذه بداية المعركة. ثم ذكر الدليل الثاني الآيات بعدها ليبين ما حصل من هزيمة، فذكر هذه الآيات تسلية للمؤمنين تصبيرا لهم لما أصابهم من القتل والجراح، وأن المسلم على خير، والمسلم هو الذي له العلو. قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم مؤمنين فأنتم الأعلون، فلا تهنوا إذن ولا تحزنوا. ثم ذكرهم أنهم إن أصابهم قرح فقد أصاب القوم قرح مثله، أصاب المشركين قرح مثل القرح الذي أصابكم، وهو ما أصابهم في بدر، فقتل من المشركين 70 وأسر 70 من المشركين، فهي أيام يداولها الله جل وعلا بين العباد. ثم ذكر بعض الحكم من التمحيص، وأن الجنة لا تنال إلا بالبلاء، ولا يصل إليها المسلم إلا بالصبر على البلاء. وذكر أيضا أن بعض الصحابة قد تمنى الشهادة وتمنى أن يلتقي بالمشركين لأنه تخلف في بدر، فذكرهم الله عز وجل بهذه الأمور تصبيرا وتسلية. وذكر بعض الحكم وبعض الثمار التي حصلت للمسلمين مع ما نزل بهم من مصيبة. ثم ذكر الدليل الرابع والموضع الرابع من الآيات، وهي أنه ذكر فيها سبب الهزيمة، وهو أن الله جل وعلا في أول المعركة قد صدقهم وعده، وعدهم بالنصر، وبدأ المسلمون بقتل المشركين حتى فر كثير المشركين، ثم ذكر سبب الهزيمة وهو الفشل والتنازع. بعض الرماة أراد النزول وأميرهم يقول امكثوا مكانكم، هذا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصل فشل ونزاع وخلاف، وبين أن هذا هو سبب الهزيمة، معصية من بعض الرماة، وأن هذه المعصية الحامل عليها منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فالذي نزل لأجل الغنائم وهي من أمور الدنيا خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صرف الله المؤمنين عن المشركين ابتلاء لأهل الإيمان، وإلا فبشارات وأمارات النصر كانت قد ظهرت على جيش الإسلام، ولكن لما حصل الفشل والنزاع والخلاف عاقبهم الله جل وعلا وأراد أن يذكرهم بحكم أخرى لم يكونوا يعرفونها رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم ختم البخاري هذه الآيات بموضع آخر من هذه السورة، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، هذه تسلية لمن مات قريبه أو حبيبه أو صديقه أنهم شهداء وأنهم أحياء عند الرب يرزقون وأنهم فرحون بما آتاهم الله من فضله. وأكثر هذه الآيات سيعقد لها الإمام البخاري رحمه الله أبوابا أخرى ويذكر تحتها أحاديث مناسبة. فساق الله جل وعلا هذه الآيات التي شرحت خروج النبي صلى الله عليه وسلم وما حصل على المسلمين في غزوة أحد، فذكر الله جل وعلا حالهم في آيات كثيرة، حتى قال ابن إسحاق أنه نزلت في هذه الغزوة نحو 60 آية في شأن غزوة أحد. ثم ذكر الإمام البخاري أحاديث كثيرة متعلقة ببعض الأحداث والأمور التي حصلت يوم أحد وبعدها، والله المستعان. أخو نقول ما هو الكتاب الذي شرح أسماء الله الحسنى وتوسع في شرحها؟ كتب كثيرة، كتب كثيرة، بعضهم توسع وخرج عن المقصود. هناك موسوعة لمجموعة من مؤلفات أو طالبات علم في المملكة لا بأس بها، طيبة، فيها ذكر الاسم ثم ذكر ما يتعلق بالاسم من الفوائد، طيبة، موسوعة كبيرة في عدد المجلدات، موسوعة أيضا لرجل من ليبيا، لكنها كثيرة ونفخ الكتاب وكبر حجمه والفائدة قليلة. هناك موسوعة لأسماء الله الحسنى لمحمود عبد الرزاق الرضواني مصري، فيها فوائد طيبة من حيث أنه يعتمد تصحيح التضعيف على كلام الألباني، وأيضا شرح مع الأسماء و من تسمى به هذه الأسماء من السلف، فالكتاب طيب، إلا أنهم انتقدوا عليه عددا من المؤاخذات، انتقدوا على الرضواني عددا من المؤاخذات المتعلقة بهذا الشأن، منها أنه حصر الأسماء في 99، وأيضا أنه أخرج لفظ الجلالة الله من الأسماء الحسنى، وأيضا أنه لا يأخذ بالحديث الحسن في عد الأسماء الحسنى، لا يعتمد على الحديث الحسن، مع أنه يأخذ بقول الألباني في التصحيح والتضعيف، لكنه لا يأخذ بالقول الحسن ولا بالموقوف الذي له حكم الرفع، وهكذا عدد المؤاخذات قد كتب بعض الباحثين ردا عليه، وإلا من حيث المجموع هو جمع جمعا لا بأس به. والله أعلم. إلى هنا سبحانك وحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.